يحصل معهم خيانة هو دعوة الرد، والرد لم يحصل إيثارا وحرصا منه على هذه المنفعة التي انتفع بها من هذه الأيلة التي ما يكون أخذها من صاحبها. قال وذلك لأنه إذا قبضه لحق مالكه فهو محسن المحض، تبرر المحض محسن فعل خير كما يقال، وما على المحسنين من سبيل. هذا نص قوله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل، وهذا عام يشمل كل محسن، ويدخل فيه الذي يقبض العين لحق مالكه فهو الأمين محسن. قال ولكن يميز ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، يعني مثلا الآن يقبل قول الأمين في الرد إذا كان محسنا إذا ادعى الرد، إذا قال يا فلان قد رددت عليه الحاجة الفلانية. أما إذا لم يدع الرد وهو لا زال مقرا بأن العين لا زالت تحت يده، فهنا الكلام ليس مقصودا في مثل هذه الحالة. قال فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم، من ادعى أنه رد الوديعة أو رد ما وكل فيه إلى صاحبه، أو الوصي إذا ادعى أنه سلم ما أوصي يعني ما يقال أنه سلم ما أوصي له فيه إلى من يستحق، وهكذا ناظر الوقف إذا ادعى أنه سلم الوقف إلى من يستحقه، ولكن بشرط أن لا يكون هؤلاء قد تولوا هذه الأعمال بعوض وبأجرة، لأنهم لا يكونون محسنين، لا يكون واحد منهم محسنا محضا إلا إذا استلم هذه الأعمال بغير عوض. أما إذا كان أنه عوض فليس بمحسن محض، فليس ما يقال بمحسن محض، بل هو يعني ما يقال مستأجر. قال وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، المرتهن الذي يقول أعطني الحاجة الفلانية حتى أرتب بيني الذي أعطيك إياه، إذا فهذه العين مقبوضة لا لحظ صاحبها ولكن لحظ قابضها، هو المرتهن. والأجير كذلك، والأجير كذلك استأجر سيارة اليوم بكذا وكذا، إذا أخذها لحظ إيش نفسه. وهنا إذا ادعى الرد وأنكر صاحب العين فلا بد من إقامة البينة، فلا بد من إقامة البينة لأن هذا مظنة الخيانة. قال منهم ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض، لأنهم يقولون مجرى، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعي شراف الأرض، ولكن كما سمعتم يا إخوان لم يقبل قوله إذا أنكر صاحب العين الرد، أما إذا أقر فواضح لا يحتاج إلى إقامة بينة، لكن الكلام هنا إذا حصل إنكار قال لأنه يدعي خلاف الأصل، وهذا يكون فيه ربط لقاعدة سابقة وهي ماذا؟ الأصل إيش؟ بقاء ما كان على ما كان، فإذا حصل تردد بين ثبوت أمر وانتفاءه والأصل ثبوته ولم يأتي البرهان الدال على تحول هذا الأمر عن أصله، فالأصل إيش؟ بقاءه. فالآن يا إخوان المستأجر حل الأصل بقاء العين المستأجرة بيده أو عودها إلى صاحبها، الأصل بقاؤها. وهكذا يعني ما يقال المستأمن بأجرة أو الموكل بأجرة أو الوصي بأجرة والناظر بأجرة، كل هؤلاء الأصل بقاء هذه الأمور إيش؟ بأيديهم. فإذا حصل إنكار من صاحب الحق، حصل إنكار من صاحب الحق فيطالب بالبينة، لأن البينة هي التي تقضي بالإقرار، تقضي بالإقرار بانتقال الشيء من أصل إلى ما يقول إلى خلاف الأصل، وانتقال الشيء من الثبوت إلى ما يقول إلى النفي، أو من النفي إلى ما يقول إلى الثبوت. فالآن قوله لأنه يدعي خلاف الأصل هذا له ارتباط بما سبق، أنه إذا استقر ثبوت شيء فلا ينتقل منه إلى غيره إلا ما يقول ببرهان، وإلا فالأصل بقاؤه على ما كان. طيب، وكما سمعتم يا إخوان أن هؤلاء دعواهم إذا حصل في مقابلها إنكار مظنة إيش؟ التهمة، فلهذا يطالبون بالبينة، يطالبون بالبينة. قال القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، وهذا في باب المعاوضات، هذا القاعدة متعلقة بعقود المعاوضات، المعاوضات اللازمة والمعاوضات الجائزة، العقود الجائزة والعقود اللازمة، نزلوا من يضان أن الناس في وجود المعارضات بينهم وجود المعارضات أنكم سوء تبادل المنافع. فمثلا يا إخوان فمن ذلك باب الإيجار، من ذلك باب الإيجار، الإنسان إذا استأجر غيره أن يعني يعمل له عمل، لا شك أنه يطلب منفعته ليعطيه ما إخوان أجرته، فالمستأجر يطلب منفعة والمستأجر يطلب إيش منفعة الإيجار. إذن فالعقد عقد معارضة، لأن كل من المتعاقدين يطلب من غير ما إخوان منفعة، ذاك العمل المستأجر يطلب العمل والمستأجر يطلب إيش الأجر. طيب، وهكذا أيضا يا إخوان في العقود الجائزة مثل يعني ما يسمى بالجعالة أو الجعل، هو من يعلم يعني ما إخوان منفعة أو أجرة أو نصيبا من العوض على عمل، يقول مثلا من بنى لي هذا الحائط أعطيته كذا وكذا. هذا فيه صورة ما إخوان المعاوضة من الطرفين، وهذا يبن عبد معاوضة، لكن هذا عبد ليس بلازم بل هو عبد ليش جائز. كيف هذا؟ العبد اللازم كالأجرة مثلا يحصل اتفاق بين المستأجر والمستأجر، واضح؟ فالمستأجر يعين المستأجر بعينه، يقول يا فلان ابني الحائط يعني، ويتفق مع زيد على بناء هذا الحائط بأجرة ايش كذا وكذا. لكن الجعل هذا فيه معاوضة، لكن المعاوض ليس معينا، لأنه يخاطب أناس كثيرين فيقول من فعل كذا بنوا ايش كذا، فالمخاطب بهذا العقد ليس واحدا بعينه، بل المخاطب به من أدى المقصود، المخاطب به من أدى المقصود وهو مجهول. فمن أتى بالشيء وأتى بالمقصود يستحق ايش الأجرة، يستحق النوم. فهنا الآن إذا أدى ما عليه الإنسان، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، يعني وجب له الأجرة. والمقصود يا إخوان بيان أن الإنسان لا يستحق العوض إلا بأداء ايش ما بأداء ما يا إخوان لا يستحق العوض ولا يستحق الأجرة ولا ما جعل له، سواء كان في العقد اللازم أو في العقد الجاهل كما يتعلق بالجعل، لا يستحق ما يعني وجب له أو ما جعل له إلا بأداء ايش إلا بأداء ما استجر فيه أو ما رتب العوض عليه، إلا بفعل ما رتب العوض مال إخوان عليه، لأن أموال الناس محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا يحل مال امرئ مسلم إلا كتيبة من نفسه، فالإنسان لا يأخذ الأجرة والعوض وما جعل له يعني مال إخوان حتى يؤدي ما وجب عليه. وهنا يكون قد أخذ ما أخذ بصفة إيش النفس صاحب. أما إذا لم يؤدي ما وجب عليه ثم أخذ ما جعل يعني مال إخوان له، ففي هذه الحالة يكون أخذ حق غير بغير إيش غير حق. هنا المقصود من هذه القاعدة بيان أن الإنسان لا يجب له ما جعل له إلا بأن يؤدي إيش ما وجب عليه. ومعنى والمقصود من هذا بيان أن الإنسان إذا أدى جزءا مما وجب عليه ثم ترك، فهل يعطى يعني مال إخوان ما جعل له الجواب إيش كاملا؟ كاملا الجواب لا. هل يعطى بقدر ما عمل أو بقدر ما أدى؟ هذا يختلف. فإن انقطع لعذر شرعي ساهم أعطي قدر إيش قدر عمل، وإن تركه من غير عذر لا يثبت له مال إخوان شيء مما جعل له لا مطلقا ولا جزءا. قال وهذا شامل للأعمال والأعوام، فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى، فإن لم يكن بما عليه لم يستحق بالجعالة شيئا. قال من بنى لي هذا الحائط أعطيته 10,000، لم يبني شيئا لم يستحق، حضر الأساس يا إخوان ثم ترك، هل يستحق؟ الجواب لا. بنى جزءا منه هل يستحق؟ الجواب إيش؟ لا. قال لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا، لأنه لو طالب أو رأى أنه يستحق لكان قد دعا استحقاق شيئا بغير حق، لأن هذا عقد مال إخوان معاوضة ومعناه تبادل إيش المنافع. فإذا أخذ الأجرة بغير عمل كأنه أخذ حق أو أخذ حق الغير بغير إيش بغير حق. قال وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، لأن ترك معناه ما يقال فسح فسح الإجارة وعدم الوفاء بالمقصود. قال وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله. لماذا يا أخوان؟ لماذا في السورة الأولى لا يقوى شيئا؟ لأنه في هذه الحالة لم يؤدي يعني إيش ما وجب عليه، وما يعلى له مشروط إيش بشرط، وهو الاتفاق الحاصل بينهما، وهو ماذا يا أخوان؟ ابني كذا ولك إيش كذا. فإذا لم يوفي بالمقصود فقد دخل بالشرط، فقد دخل ماذا يا أخوان بالشرط، وإنما ما وجب له مقيد إيش بشرط، وانتفاء الشرط يقضي ما يكون انتفاء المشروع. لكن هذا إن لم يكن لعذر، لأنه إن كان لعذر صار في هذه الحالة لحكم المكره على فعل الشيء وعلى ما يقوان وعلى تركه، ومعلوم يقوان أن الإكراه حكمه ما يقوان منتبه. فالذي يترك الشيء لعذر ملجأ في هذه الحالة يعني كان في حكم غير التالي، كان في حكم ما يقوان غير التارك، لأنه لو لم يلتجئ إلى هذا الترك لأتم ما وجب عليه. فلما ترك لعذر من يقوى لعذر كان في حكم من لم يترك، فلهذا يجب له يعني ما يقوى بقدر ما عمل. قالوا وإن كان لعذر وجب بالأجرة بقدر ما عمل، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة، يعني مثلا رجل أجر غيره دارا لمدة سنة الشهر عشر هذا، يعني السنة كم يقوان 120,000. طيب تلفت هذه الدار انهدمت. طيب الآن في هذه الحالة يا أخوان المؤجر لا شك أن ما قبضه من مال في مقابل بذل المنفعة لصاحب إيش المال هو مال يا أخوان السكنة. الآن السكنة يعني زالت بهدم إيش بهدم البيت، هذا الهدم هل هو يعني من فعل صاحب الدار أو أمر لا يدخل في قدرته ولا في اختياره؟ الجواب ما يا أخوان التالي. فإذا عدم توفية المنافع التي يستحقها المستأجر في مقابل المال، هذه المنفعة الفائتة لم تكن من اختيار صاحب إيش الدار، وإنما كانت ما يا أخوان لعذر ملجئ، إنما كانت لعذر ملجئ. فإذا في هذه الحالة صاحب الدار يأخذ من الأجرة بقدر إيش ما سكن المستأجر. فإن هدمت بعد شهرين يستحق يا أخوان يستحق شديد غلبا، لأنه في هذه الحالة لم يفسخ العقد ولم يترك ما وجب عليه ولم يقصد إلى عدم الوفاء مع الإخوان بالشرط وأداء المنافع في مقابل الإجارة. قالوا من فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو ركن أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامه، يعني مثلا الإنسان قال أوصى بثلث ماله لمن تولى إمامة هذا المسجد بعد يعني كنا مسجد، أو لمن تولى الآن يعني ما يقال المسجد، أو تولى التدريس في هذه الحلقة أو في هذا المسجد. في هذه الحالة يعني الوصية لا تثبت إلا لمن تولاها، أو وقف قال يعني ما يقال هذه الأرض خلاتها وقف لمن قام في إمامة المسجد أو الأذان أو التدريس. إذا في هذه الحالة لا يأخذ إلا من تولى هذا العمل. طيب فمن تولاه حينا ثم ترك هل يبقى استحقاقه ثابتا؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. لماذا يا أخوان؟ للقاعدة، لأنه عند ترك الإمامة أو الأذان أو التدريس صار إيش؟ صار غير موفق بالشرط الذي يستحق به ماذا يا أخوان الوصية أو الوقت. فعلى هذا ينتقل مقتضى الوصية والوقت إلى من تولاها إيش؟ بعده، إلى من تولاها بعده. وعلى هذا يا أخوان يعني ما يقال أهل الأموال أو فاعل الخير الذين ينفقون بيوتا أو أموالا قدرا من المال ويعني لمن يدرس أو لمن يؤم الناس في هذا المسجد أو لمن يؤذن أو كذا أو لطالب علم، إذا زال هذا الوصف عن صاحبه صار الإنسان ليس بطالب علم، ينتقي إلى مال إخوان إلى من يستحقه. وهكذا ترك التدريس ينتقي إلى مال إخوان إلى من طول الأمر بعده، لأن هذا مشروط بشرط المعلوم وأداء ما يجب عليه. قال أو نحوه لمن يقوم بعمل من أعمال إمامة أو المؤذن والتدريس والتصرف وعمل من الأعمال وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. وكما سمعتم يا إخوان أن عدم الاستحقاق، لأن الأصل في أقوال الناس ما يا إخوان الحرمة، فلا يستحقها الغير إلا بطيبة إيش بالنفس. ولا شك أن من لم يؤدي ما وجب عليه بحسب الاتفاق أو لم يبذل ما علق استحقاق الأمر به، ففي هذه الحالة يأخذ الشيء بغير ما يا إخوان غير منفذ. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة والأربعون، من لا يعتبر رضاه بعقد أو فسق لا يعتبر علمه. سبق معنا يا إخوان أن العقود يشترط فيها إيش؟ الرضا. يشترط فيها يا إخوان الرضا، لأنها يترتب عليها انتقال الحقوق والأموال من يد أصحابهم من ذلك إلى مال يا إخوان إلى غيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فمن شرط العقد، من شرط العقل الرضا، واضح الرضا. لكن هنا ومعلوم يا اخوان ان العقل هي يعني ما يقال من الامور الاضافيه النسبيه. كيف هذا؟ لانها تشتمل على عقد ومعقود ايش مع العقل يا اخوان، يسمونه من الاحكام الاضافيه، يعني التي لا تثبت الا من جهتين، واضح؟ لا تثبت الا ما يقال من جهتين. عقل لا يثبت إلا من جهة إيش متعاقدين، واضح؟ إلا من جهة إيش متعاقدين، أو من عقد ومعقود عليه، معقود المال يا إخوان عليه. طيب، فهذه القاعدة تتكلم وتتحدث عن بعض جهات العقد، بعض ما يقال جهات العقد. الآن من العلم يا إخوان أن العقد، هو الذي يترتب عليه انتقال الحقوق والأملاك، وهكذا أيضا تغير الأحكام، تغير الأحكام بمقتضى هذه العقود يشترط فيها ما يقال الرضا. مثلا الطلاق يا أخوان، إذا أجبر الإنسان على طلاق امرأته هل يقول طلاقه؟ لا يقول، لأن الطلاق يشترط فيه رضا الزوج. هكذا أيضا يا أخوان العتق، من أجبر على عتق عبده لا يعتق عليه، لأنه يشترط فيه ما يقال الرضا. طيب الآن هذه القاعدة تتكلم عمن تعلق به العقد. الطلاق يتعلق بما يقول بامرأة إيش مطلقة، العشق يتعلق بعبد إيش معتق، يتعلق بعبد ما يقول معتق. الفسخ يا إخوان اللازم، ما هو الفسخ الجاهز؟ الفسخ اللازم الإجباري، يعني يترتب عليه مال إخوان، يترتب عليه مال إخوان انتساخ العقد وخروج الحق من يد مال يقوان من وقع في يده، من يد من وقع مال يقوان في يده. فهذه القاعدة المقصود منها بيان هل بيان اشتراط رضا من تعلق به الأمر. الآن يقوان الطلاق يشترط فيه رضا إيش المطلق وهو الزوج، العتق يشترط فيه رضا المعتق، يشترط فيه مال يقوان رضا المعتق. هكذا أيضا يقوان الفسق أو انتقال الحق من يد من هو في يده إلى يد غيره يشترط فيه مال يا إخوان الحق، أي يشترط فيه الرضا. مثلا يا إخوان خروج هذه المسجلة التي بيدي الذي اشتريتها من زيد، خروجها إلى مال يا إخوان، انتقالها إلى يد غيره، أو انتقال الثمن الذي نقدته في مقابل هذه المسجلة سعرها، لا يجوز أن يؤخذ من يدي إلا مال يا إخوان برضا مني، لأن هذا كله يدخل تحت العقوبة المحرمة. طيب، لكن هناك أمور لا يشترط فيها مال يا إخوان الرضا، وهي متعلقات العقد. فالآن يعني ما يقال الطلاق والعتق وهكذا أيضا انتقال المال من يده من هو في يده إلى غيره لا بد فيه من الرضا، لا بد فيه ما يقال من الرضا. لكن يعني من تعلق بالعقد كالمرأة المطلقة وكالعبد المعتق وكمن انفسخ العقد في حقه وجب عليه إعادة المال إلى مال إخوان إلى يد صاحبه، وأخذ ما سلمه من العين المعيبة التي مال إخوان باعها لغيره وتعلق بعقده فسخ إجباري، فسخ مال إخوان إجباري. فالآن قوله من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. فالمرأة المطلقة هل يشترط رضاها في إنشاء عقد الطلاق زوجها؟ الجواب لا. العبد المعتق هل يشترط يعني رضاه في إنشاء العبد سيده؟ لا. هكذا من تعلق في حقه بس إنسان باع لغيره سلعة بعيدة أو قبنه فيها قبل أن يوجب الفسق أو دلس عليه السلعة في عيب يوجب الفسق، فهل يشترط يعني رضا البائع في انفساخ العقد الذي عقده على سلعة بعيدة أو فيها قبن أو فيها تدليس؟ الجواب إيش؟ لا، فرضاه إيش؟ غير معتبر. هذا واضح، الرضا هنا ما يقال غير معتبر. فمن لم يشترط رضاه لا يشترط إيش؟ فالمرأة يا أخوان إذا ما علمت أن زوجها طلقها ثم جاءها وأخبرها أنه طلقها قبل إيش؟ قبل ما يا أخوان 14 تبين منه وما تبين يا أخوان؟ الجواب تبين، وليس لها حجة لأن تقول أنها ما يا أخوان لم تعلم الطلاق، أنها لم تعلم ما يا أخوان الطلاق. أو رجل باع لغيره سلعة معيبة أو في أو قبنه بثمنها أو دلس عليه تدليسا فاحشا يوجب انفساخ العقد، ثم فسق المشتري العقد ولم يرضى بما غبن فيه من عيب او نحوه، فهل يشترط علم يعني ما يقال البائع؟ الجواب ايش؟ لا. لماذا؟ لانه لا يشترط رضا. فالانسان باع لغير سياره معيبه عيبا يوجب انفساخ العقد ثم عاد عليه المشتري، فهل له ان يمتنع؟ لا يجوز ان يمتنع، بل يجبر على اعاده المال الى صاحبه واخذ ايش؟ واخذ حقه المعين. فرضاه غير معتبر، فإذا كان رضاه غير معتبر فعلمه ما يقال أيضا غير معتبر. هذا هو المقصود بالقاعدة. قال ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها فله الفسق سواء رضي الآخر أو لم يرضى، وسواء من علم أو لم يعلم. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها أو راجعها. طلقها ثم راجع وأشرف يشيرك يا فلان يا فلان أني قد راجعت امرأتي وهي لم تعلم، بقيت عند أبيها مثلا سنة وقد راجعها قبل إيش؟ وذي مال يا أخوان عزة، ثم جاء ليأخذها فادعاش أنها قد بانت ثم أقام شاهدا على أنه قد راجعها، هل تبين منه أو تكون زوجته؟ زوجته. لماذا يا أخوان؟ لأنه إن لم تعلم فلا يشترط علمها، لأن الرجعة لا يشترط فيها مال يا أخوان رضاها. قال وكذلك المعتق القول لأنه لأن بين قصة النكاح. قال وكذلك المعتق والموقوف عليه، لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق، فكذلك لا يشترط علمه، وكذلك الوقف. والفرق بين الوقف والهبة حيث يشترط في الهبة القبول من الموقوف له، لأن الهبة تبرع لشخص معين، والوقوف يعم، لأنه إن كان وقفا على معين فإنه يعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهاد. مثلا إذا قال هذا الأرض وقفا على من أمن الناس في هذا المسجد، هذا يتناول القائم على المسجد ومن يأتي إيش بعده، إذا فهو يعني انتقال إلى غير معين، بخلاف الهبة انتقال إلى مال إخوان إلى معين. قال يعني الآن كأنه يقول فيما يتعلق بالهبة لا بد إيش من العلم، لأنه يشترط في الهبة رضا إيش المرغوب له، رضا المرغوب له. قال وللشبيع الأخذ بالشبعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم، يعني مثلا أنا كنت مشاركا لزيد في أرض فباعها لغيره ولم يخبرني ولم يطلعني حتى آخذ بالشبعة أو أدعها، ففي هذه الحالة اشتراها يعني إيش طيب من الناس أو فلان من الناس، في هذه الحالة لي أن آخذ بحق الشبعة وأن أخبر الأمر بين البائع وبين شريكي ولو لم يدري إيش المشتري، ولو لم يدري مالي أخوان المشتري. لماذا؟ لأنه لا يشترط رضاه في عودة الأمر إلى الشبيع المشتري هذا، وهكذا أيضا البائع، وهكذا أيضا البائع لا يشترط رضاه في الشبعة، لأن الشبعة لازمة، الشبعة مالي أخوان لازمة، من شارك غيره فيجب عليه وجوبا لازما أن يشفع إيش شريك، فإذا باع لغيره بطل عقد ولا يشترط مالي أخوان رضاه في بطلان العقد، وهكذا أيضا المشتري إذا اشترى حق الغير الذي هو على وجه الشراكة الشفعة لا زالت ثابتة ويبطل العقد وينفسخ بمال إخوان بعدم يعني مال إخوان إشعار الشريك بحق مال إخوان الشفعة. فالمشتري والبائع إذا باع المشتري إذا اشترى حق الغير الذي هو على وجه الشراكة وهكذا البائع إذا باع نصيبا مع شراكة غيره نفسه ففي هذه الحالة مال إخوان ينفسخ العقد وللشفيع أن يأخذ بحق الشفعة سواء رضي البائع أو لم يرضى شريكه وسواء رضي المشتري أو لم يرضى فإذا لم يعتبر رضاه لا يعتبر إيش؟ إذا لم يعتبر رضاهما لم يعتبر علمهما. الماضي من هذا القاعدة هي قاعدة